في شؤون الدولة وما شابه. نعم، وختم كلمته بالعهد والوفاء على ما سار عليه الشهداء العظماء. ونحن نحن نعاهد الله ونعاهد القيادة ونعاهد الشهداء بأننا سنكون جنود مجندة لهذه المواقف العظيمة التي تحدث بها السيد، وهي والذي هي من أساسيات ديننا وهويتنا الإيمانية. أنا أتمنى من كل المستمعين الاستماع إلى كلمة السيد عبد الملك نهادة بمناسبة أسبوع الشهيد، سواء عبر قناة المسيرة أو عبر رابط الإعلام الحربي أو الإعلام الشعبي اليمني في التليجرام وتويتر واليوتيوب وغيرها من المواقع التواصل الاجتماعي. لأهمية الكلمة التي هي منبتكة من القرآن، نعم لقد تحدث السيد كلام عظيم جدا ووصف الشهادة وتحدث وربطها ربط كامل بالقرآن. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي صنعاء.
حياك الله بياك، شكر جزيل لأخ محمد المشكي من صنعاء على هذه المساهمة الطيبة معنا، على كل ما تفضل به، على توقفه عند أبرز النقاط التي رصدها وتوقف عندها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. مساهمة صوتية أخرى نستمع إليها للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معه.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. رحم الله الشهيد السيد حسين الحوثي، هذا الرجل الذي تكالبت عليه كل قوى الشر والعدوان من السلطة الغاشمة والعملاء والسعودية وإسرائيل وجميع أذنابهم وعملائهم وتوابعهم. هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا هاجموا هذا السيد رحمه الله، وهاجموا ثورته المباركة، هاجموها إعلاميا وهاجموها عسكريا وماليا واقتصاديا، حتى وصلوا إليه واغتالوه على حين غرة بغدرة وفلتة من الزمان. ذهب ومضى شهيدا سعيدا، وتركنا نحن في حزن حقيقة لا ينتهي ولا ينقطع، كونه المفجر الكبير لشرارة هذه الثورة المباركة. هذا الرجل الذي وزع ورتب القاعدة الشعبية على أرض اليمن من أجل التمهيد للحضور الجماهيري الحاشد، من أجل دعم هذه الثورة الكريمة التي أطاحت بالكثير من عملاء الاستعمار ومن رموز الاستعمار ومن رموز الوهابية والسلفية والذين أرادوا أن يسقط اليمن في فخ الربيع العربي. هذا الرجل الذي هو وأنصاره حاولوا وحافظوا على وحدة اليمن وأرض اليمن وشرف اليمن. رحم الله الشهيد السعيد السيد حسين الحوثي رحمة الله تعالى عليه، وأبقى الله سبحانه وتعالى على إخوته وعلى أحبائه وجعلهم ماضون على هذا الطريق المقدس. وبإذن الله تعالى يوم النصر الكبير قادم وآت لا محالة، النصر على إسرائيل وعلى جميع أذناب إسرائيل وعلى عملائهم من سعودية ومن إمارات ومن غيرهم، والشكر الجزيل لكم.
حياك الله بياك، كل الشكر كذلك لك أخي العزيز والفاضل السيد ياسر حسين كربلاء المقدسة على هذه النقاط القيمة التي تفضلتم بذكرها في هذا اللقاء وهذه المداخلة. طبعا بين يدي الكثير من المساهمات التي وصلتنا، سنحاول في طيات هذا اللقاء وفي غضون برنامجنا هذا أن نتوقف عندها لاحقا. قبل ذلك لا بأس أن نضيء على ما ينشر ويوزع عبر شبكة أخبار المسيرة التي تهتم بالشأن اليماني كثيرا باعتبارها شبكة إخبارية لليمن. محافظة المحويت تدشن الذكرى السنوية للشهيد رسميا، وتفتتح معرض وروضة الشهداء بمديرية المدينة. هناك تفصيل في هذا الخبر، وهناك الكثير من الأخبار فيما يخص يوم الشهيد وكلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكذلك غيرها من الأخبار. لفت انتباهي خبر يتحدث عن الوضع الاقتصادي. الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء تقول أن الآثار السلبية لإغلاق ميناء الحديدة أمام الحاويات أدت لارتفاع أجور النقل من المنافذ البحرية والبرية الأخرى بنسبة 300%، ودعت إلى فتح الميناء لتخفيف كلفة السلع بنسبة تزيد عن 20% من الكلفة الحالية. طبعا الآثار الجانبية والتدميرية للاقتصاد في اليمن كلها استخدمها العدوان كورقة للضغط على أبناء اليمن، على الجيش واللجان الشعبية، على القيادة السياسية والعسكرية. مصدر في غرفة ضباط الارتباط يتحدث عن 52 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية، من بينها غارة لطيران تجسسي على حيس، 18 خرق بقصف صاروخي ومدفعي، 26 خرق بالعيار النارية المختلفة. وفي كل يوم هناك نشر لهذه الخروقات. وكالة سبأ تنشر أيضا وزير الصحة الدكتور طه المتوكل يستعرض مع المدير التنفيذي لليونيسف احتياجات القطاع الصحي فيما يتعلق بالطفولة، ويؤكد ضرورة استمرار الدعم. الطفولة البائسة في اليمن تستحق أن تكون لها وقفة، أو عندها وقفة إنسانية أممية عربية إسلامية من أجل إنصاف أطفال اليمن. وزير متوكل خلال لقائه بالمديرة التنفيذية لليونيسف قال أن النساء والأطفال في اليمن تعرضوا للاستهداف المباشر للعدوان، ما تسبب في معاناة نفسية وجسدية طويلة المدى. العدوان قبل أكثر من ثمانية قتل أكثر من 8,000 طفل وامرأة على مدى السنوات الثماني العجاف الماضية. جرائم العدوان مستمرة من خلال زيادة حالات التشوه الجنيني الناتجة عن الغارات والقنابل العنقودية. نحث على تقييم عمل منظمة اليونيسف خلال الفترة الماضية وتعزيز العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة، إلى آخر ما جاء من تصريحات وزير الصحة اليمني. كما نوهنا فأن هناك المزيد من المساهمات والمشاركات التي سنحاول التوقف عندها، لكن بعد هذا الفاصل رافقونا.
في ذكرى الشهيد كتبنا عهدا للشهيد وفينا، من نسب الوريد كتبنا دادا نريد. في ذكرى الشهيد رسمنا عهدا من جديد، قطعنا في ذكرى الشهيد صنعنا فن عن مطين. لذكرى مستعدنا راية العز التي في الأفق تحكي سنة النصر الأكيد، ووعدا قد تبعناه بأن لا ننفني فنعيش عيشا في صبار كالعبيد. العز يصنعها هنا يا أمتي، فكفي هنا كي تسحق الرجس اللعين، ولتستقي مجدا بفيض دم الشهيد، ولتلهمي كل الوبات الدائرين. تلك الدماء قد أثمرت وعطاؤها في كل حين، والله قابلها لهم بعطاء. يستبشرون ويرزقون من فضل رب العالمين، هم بالشهادة أسعد الأحياء.
إننا في هذا اليوم وفي هذه الذكرى العظيمة المقدسة التي نستلهم منها روح العزيمة وروح البذل والعطاء والتضحية والفداء في سبيل الله جل وعلا، ونستلهم منها العزة، ونستلهم منها الكرامة، ونستلهم منها شرف الإيمان وشرف الجهاد.
في درب الصمود صرخنا موتا لليهود، بعثنا دواك الرعود هتاف للحاقدين. من خانوا العهود عنادا لله الودود، مرارا حاثوا في الوجود فسادا أرضا ودين. فيا من قد رسمتم بالدماء لأمتي نهجا أعاد لها البطولة من جديد، أنتم بذلتم كل طال كي تدوم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى لقائنا هذا في ليمن التصدي والتحدي. نستمر ونسمع إلى مساهماتكم الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب. توقف عند الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. نعم للقائد السيد عبد الملك الحوثي قائد الثورة اليمنية هو قائد السلام يرفع غصن زيتون لكنه يقول أيضا بأننا أقوياء وإذا ما تجاوز العدو الخطوط الحمر سنضع النقطة على الحروف. وشكرا لك أستاذ أحمد.
كذلك لكم كل الشكر والتقدير الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. شكرا على هذه المساهمة الطيبة معنا في هذا اللقاء. أيضا في المشاركات الأخ أبو هارون من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم. قل للشهيد سلاما وحدك الحي وجميعنا يا سيدي أمواته. الشهيد رفيق الأنبياء في الجنة، صاحب الروح الطاهرة التي ضحت بنفسها لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والشهادة شرف لا يناله إلا من تمكن الإيمان في قلبه وجعل حب الله تعالى هو الحب الأول والأخير بالنسبة له. الشهيد يصنع مجد الأمم وكرامتها ويحلق بالأوطان إلى أعلى المراتب، فمن يقدم دمه فداء يخيف الأعداء حتى وإن رحلت روحه وإلى الرفيق الأعلى، لأنه يؤدي لأعدائه رسالة واضحة بأن الشهيد سيتلوه شهيد ثم شهيد ثم شهيد، وأن الخير باق ما دامت النفوس تأبى الذل والمهانة وتبحث عن عزتها وواضحة بدماء أبنائها الطيبين ومضحية بها. أبو هارون من اليمن عمرانة. حياك الله أبا هارون، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على هذه المساهمة الطيبة. حقيقة كما نوهنا سابقا فإن في الشهيد قيل الكثير، ولا زالت الأقلام تكتب في مفهوم الشهادة، هذا المفهوم العظيم الذي تجسد في كربلاء بدماء زكية طاهرة الله أعلم بثقلها بوزنها بحجمها بقدسيتها، الله وحده هو العالم بقدسية العالم بتلك القدسية لهذه الدماء الطاهرة التي رميت بيد مباركة يد الإمام الحسين عليه السلام إلى السماء فلم تنزل منها قطرة واحدة. نعم هذا هو مفهوم الشهادة الذي تعلمنا منه أن نضحي بدمائنا من أجل عزة وكرامة الأمة، الإسلام، القرآن، القبلة. من قتل دون ماله أو أرضه أو عرضه فهو شهيد، وأبناء اليمن استشهدوا من أجل الدفاع عن هذه القيم بل أكثر من الأرض والعرض وحتى المال، عن القرآن الكريم، عن الإسلام، وكذلك عن الشرف، عن العزة، عن الكرامة. وقفوا بوجه الصهاينة، بوجه الأمريكان من أجل إحقاق الحق، أن يرسخوا في أذهاننا جميعا نحن الذين لا زلنا نعيش في هذه الحياة البالية والبائسة والتي لا تستحق، والله كما قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: إن دنياكم هذه عندي كعفطة عنز. نعم هذه الدنيا لا تستحق أن يتوقف عندها الإنسان ويطيل فيها الأمد كما يفعل الطغاة والجبابرة. أين هدام العراق المقبور صدام؟ أين وأين الطواغيت والجبابرة؟ أين يزيد؟ أين معاوية؟ كلهم إلى مزابل التاريخ، لم يبقى إلا الذكر الطيب لتلك الدماء الطاهرة التي ضحت من أجل كرامة وعزة وشرف الإسلام والإنسانية. الأخت الفاضلة والكريمة سميرة محمد من اليمن كتبت تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي الكريمة. مسوخ التطبيع والخنوع يحقدون على كل حر شريف أصيل يواجه العدو الصهيوني الأمريكي ويكشف ويحبط من مخططاته، ويغيظهم إحياؤنا لذكراه في يوم الشهيد، فها نحن نتسابق لتزيين شوارعنا بصور شهدائنا الأطهار، وكل يوم ننشر قصص تضحياتهم وبسالتهم ووصاياهم لنا، وبهذا نخلدهم في قلوب وعقول أجيالنا فيتخذونهم قدوة لهم، ويزداد عزمهم وإصرارهم على مواجهة أعداء أمتنا وتحرير أوطاننا ومقدساتنا. فبرحيل شهيد يولد ألف حر وشهيد، وفي قلوبهم نبض الحرية والخلود، نبض الجهاد والاستشهاد والاستبسال. كتب الله أجركم جميعا، بقلم سميرة محمد من اليمن. حياك الله أختي الفاضلة، كتب الله أجرك على هذه الكلمات الرائعة بحق الشهيد، بحق تلك الدماء الزكية والطاهرة التي روت أرض اليمن، لينعم اليوم أبناء اليمن بما ينعمون به من عزة وكرامة حقيقية، وليس كما يدعي بعض الخانعين من أنهم يعيشون بعزة وكرامة. أبو مختار الأزدي من اليمن أيضا من الأقلام التي لطالما كتبت وأرسل إلينا بما جاد به قلمه، يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبا مختار، حياك الله بياك الكريم والفاضل، سلامي لكم للضيوف للمحبين والمستمعين، وبعد أحييكم جميعا. هذه مقالة بعنوان الشهداء لهم عواطف كما نحن ولكنهم ذابوا في الله. الشهداء، يكتب الأخ العزيز أبو مختار بقلمه، الشهداء لم يكونوا ملائكة اصطفاهم الله كملائكة، ولكن كانوا من خيرة البشر، ليسوا في واقعهم معصومين من الأخطاء، لكنهم اعتصموا بالله، حصنوا أنفسهم من الخطأ، حملوا ثقافة القرآن فتطهرت نفوسهم حتى صارت أعمالهم مستقيمة. الشهداء لهم مشاعر وعواطف كما نحن، لكنهم ذابوا في الله وفي حب الله، لهم آباء وإخوة وزوجات وأولاد أحبوهم بالمستوى الذي يليق بكل محبوب، لكن حبهم لله سبحانه وتعالى كان أكبر من كل شيء، رغبوا إلى الله مطلعين إلى الخير الذي وعد الله به عباده المؤمنين المجاهدين، الجنة رضوان الله الذي هو أكبر فوز وأعظم مقام وأجل مكسب. الشهداء تحركوا بنفسية عالية، بروحية سامية، من أرضية الإيمان ونور الهدى، تحركوا من منطلق القرآن الكريم، فحملوه ثقافة وعقيدة ومنهجا وسلوكا، باعوا أنفسهم من الله، ثم هم من انطلقوا في موقفهم وجهادهم وتضحياتهم على أساس الاستجابة لله سبحانه وتعالى، في طريق الله، في نهج الله، لهم دافعهم الإيمان العظيم، ولهم هدفهم المقدس، ولهم موقفهم وقضيتهم العادلة، لم يخرجوا باغين أو ظالمين أو متجبرين ولا متكبرين، ينتمون إلى مشروع عظيم، مشروع القرآن الكريم والإسلام العظيم، إلى آخر المساهمة الرائعة حقيقة بهذه الكلمات بحق الشهداء العظام، رحم الله الشهداء، ونسأل الله أن يحشرنا معهم أو ربما أقل من ذلك بكثير، فنحن راضين بما سيقسمه الله سبحانه وتعالى لنا. أشكر الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني، بكل ما يرسلونه إلينا دائما. الأخ أبو عمير من صعدة أيضا يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبا عمير، حياك الله وبياك. السيد عبد الملك الحوثي أسأل الله أن يحفظه ويدوم علينا قيادته الربانية والحكيمة، إن شاء الله أخي الكريم يديم علينا كل القادة الربانيين المؤمنين الشرفاء الأحرار. قادة تحالف العدوان واضح طريقهم منذ البداية، وقادتنا أيضا طريقهم واضح، نسأل الله حسن عاقبة. طبعا الأخ العزيز أبو علي من سلطنة عمان، أشكره جزيل الشكر على كل كلمات إطرائي. الأخ أبو نجيب على ما يبدو. أبو نجيب نعم أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم والفاضل. الأخ أبو قائد أيضا, أبو قائد يكتب لنا لأول مرة ويرسل إلينا يقول سأكون معكم لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله أخي الكريم والفاضل, بارك الله بك وفي كل الإخوة والأخوات ممن يشاركون معنا, ممن يلتحقون بركبنا, ممن يساهموا بالكلمة بالصوت في نصرة أهلنا في يمن الحكمة والإيمان في زمن قل فيه الناصر للمستضعفين. للأسف الشديد قل فيه الناصر وزاد أعداء الأمة الذين يريدون تمييع القضية, يريدون أن يأخذوا بشبابنا إلى مهاوي الضياع كما ذهب شباب الغرب قبل عشرات السنين ولا زالوا في ذلك الضياع وانهمكوا في الدنيا وملذات هذه الدنيا. لا بأس نتقدم بالشكر مع الاعتذار حقيقة من أخي العزيز والفاضل أبو يحيى الضوراني من اليمن الذي ساهم معنا بمساهمة صوتية كان بودي أن نتوقف عندها أخي الكريم والفاضل. بعض المساهمات تصلنا متأخرة للأسف الشديد في الثواني الأخيرة حينما نريد أن نودع, كما مساهمة الأخ أبو يحيى الضوراني. أشكرك أخي الكريم, وصلت الرسالة لكن متأخرة للأسف الشديد. أشكره كما أشكر كل الإخوة والأخوات الذين ساهموا معنا في هذا اللقاء, كل من قام على إنجاح اللقاء له منا كل الشكر الجزيل. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. توقفنا في هذا اللقاء عند الذكرى السنوية للشهيد وما جاء من مضامين في كلمة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه. حتى الملتقى بإذن الله, السلام عليكم.
نتعلم من الشهيد الدرس العظيم, كيف نتحرك في ميدان الجهاد ونحن لا نفكر إلا بما نعطي ونقدم وليس بما نأخذ. هذا هو كل تفكير الشهيد, توجه إلى الله العظيم, توفوا مع الله ووفى الله معهم, ومن أوفى بعهده من الله.
هم فتية صدقوا بما قد عاهدوا, مولى الأنام عليه حتى استشهدوا.
مستمعين الأفاضل, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران, ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها, فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز, والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران, أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز, والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران, أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في لقاء جديد وجولة جديدة في برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، يأتيكم من إذاعة طهران. فأهلا وسهلا بكم وبكل محب متابع للبرنامج وبالأخت الفاضلة الأستاذة فاطمة الأمير.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن وبالمستمعين الأفاضل.
Thank you. كل أسرة تنتمي إلى أسر سبقتها بالخبرة والتجربة في الحياة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، فهل الاحتكاك الكلي بذريعة كسب الخبرة والتجربة منها هو الأفضل أم الاعتماد الكلي على النفس وإلغاء تجارب الأسرة الأم هو الأفضل؟ سيكون حوارنا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة انفصال الأسرة الصغيرة عن الأسرة الأصل واعتمادها على نفسها بصورة كلية والنتائج والآثار الناجمة من جراء ذلك. أستاذة فاطمة، يشهد عصرنا الحديث أسرا صغيرة وصغيرة جدا أحيانا تتكون من الزوج والزوجة وولدين أو ولد واحد فقط، وتحاول هذه الأسرة أن تستقل في كل شيء استقلالا كليا عن الأسرة الأصل أو الأسرة الأبوية أو ما نصطلح عليها الأسرة الأم. تحاول هذه الأسرة الجديدة الانفصال الكلي والاستقلال الكلي في كل شيء، معتمدة على الثقافة الجديدة والتعاليم العصرية، متناسية تجارب الأسرة الأصل أو الأسرة اللي سبقتها في الأدب والتوجيه والتربية الإسلامية وغيرها. نرى بالنتيجة ينعكس على ضعف التربية والأدب الإسلامي الأصيل وضعف التخطيط، فكيف نعالج ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى هذه الأسر الصغيرة، في الحقيقة أيضا هي في المستقبل ستكون أسر كبيرة، وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى منذ بداية الخلق لم يخلق عدد من الرجال وعدد من النساء ويتزاوج وهكذا، لا، وإنما خلق إنسانا وخلق من هذا الإنسان زوجه، وتكاثر هذان الزوجان وأنجبوا الرجال الكثير والنساء الكثير، وهكذا ارتبطت البشرية بوشيجة الرحم لكي يبقى، والرحم من الرحمة، لكي يبقى المجتمع مرتبطا بعضه ببعض. وعادة ما تنشأ الحضارات وما تنشأ وما يتطور الإنسان لو لم تكن هناك تجارب سابقة سبقت تجربته، وإلا لبدأ كل إنسان من الصفر، وبدأ كل إنسان من ذلك الإنسان البدائي الذي بدأ حياته بالصيد ثم بالزراعة ثم بالصناعة وهكذا.
صحيح.
فالأولاد عادة ما نحن ذكرنا في أحاديث سابقة، نعم لهم حق الاستقلال، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن يستفيدوا من تجارب الجيل السابق، من آبائهم، من أمهاتهم، ويرتبطون بصلة الرحم مع ذلك الجيل. فبالنسبة للآباء والأمهات مسألة بر الوالدين، فينبغي أن يبقى هذا الولد الذي تزوج واستقل، ينبغي أن يبقى في مسيرة الرعاية لأبويه. فمثلا الجد والجدة يحبون أن، وهذه غريزة عند الإنسان، يحب أن يتكاثر ويحب أن يرى نفسه كثيرا. فعادة ما يحب أن يجتمع الأولاد والأحفاد حوله وينتعش ويسعد بهذا المنظر وبهذا المشهد. فهنا إدخال السرور على قلب الأبوين من البر، الاستفادة من تجارب الأبوين، من يعني في الجيل الأول الجد والجدة. نعم هناك كثير من القضايا يمكن أن الإنسان لا يتمكن من أن يدرسها أو يتعلمها أو يحللها ويستنتج منها نتيجة، فيعتمد على تجارب الجد والجدة، وبالخصوص إذا كان على طريقة صحيحة، على طريقة سليمة. فمن الآداب التي أدبنا الإسلام عليها أن يستفيد الجيل الجديد من الآباء والأمهات من الجيل السابق في مسألة التأديب والتربية والتعليم وهكذا في كل شؤون الحياة. أما التفكير بالاستقلال الكلي في الحقيقة ليس صحيحا، يعني يعيش الإنسان حالة من الاستقلالية، لكن الاستقلال الكلي لو فكر كل إنسان أن يستقل عن الإنسان الآخر كليا لما قامت حياة اجتماعية.
يعني الاستقلال له مشاكله الكثيرة، يعني
هذا الاصطلاح الذي تتفضلون به الاستقلال الكلي لو طبقناه على أفراد المجتمع الإنساني لعاش كل إنسان هو بنفسه، يعد لنفسه من الأرض الطعام ويعد لنفسه من
يعني كل أسرة غريبة عن الأخرى تكون
من الأشياء
عن
التي يصنع منها لباسه ويصنع منه غذاءه وحياته وهكذا. فينبغي أن لا يحتاج إلى الآخرين، فنجد أن الإنسان لا بالحقيقة الآن في أشد الحاجة، وخصوصا في عصرنا الحاضر وفي هذه الحضارة. فالآن الإنسان لأن حاجات الحياة تطورت وأساليب الحياة تطورت، فبدأ الإنسان يسابق الزمن، بدأت حاجاته تكبر.
إذن
إلى
كيف
الآخرين،
كيف تحل هذه المشكلة ضمن
من الناحية المادية يحتاج إلى الآخرين، كذلك من الناحية المعنوية. فكلما كبرت الحاجات المادية إلى الآخرين ينبغي أن يكون بالمقابل هناك تقوية للجانب الروحي، للجانب المعنوي، لجانب صلة الإنسان بالإنسان في الجانب الروحي. وإلا لعاش الإنسان منفردا منعزلا، فقط يحتاج ما يأخذ حاجاته المادية من المجتمع ويعيش مع أفكاره ومع أوهامه. بالحقيقة سوف تكون حالات أو الروابط الاجتماعية مفككة.
إذن كيف تحل هذه المشكلة ضمن التعاليم الإسلامية ومن خلال التشريع الإسلامي في الأدب وتنظيم العلاقات؟ أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود لمتابعة البرنامج ونستمع إلى الجواب من الأخت فاطمة الأميري.
طلعت في غرر الحكم فوجدت حديثا لأمير المؤمنين علينا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: المؤمن من نفسه في تعب والناس منه في راحة. فلاحظ هذا الأدب وهذا الخلق الرفيع الذي يوجهنا إليه الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، في أن الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى والذي يؤمن بشريعة السماء يحاول أن يؤدب نفسه ويتعامل مع المجتمع بهذه الروحية، بهذا النفس. فمشكلتنا الآن في المجتمع الذي نعيشه وفي ضمن الحضارة المادية التي غزت البشرية أغلبها، حالة غياب التخلق بالقيم والأخلاق الإنسانية أو الأخلاق الإسلامية. فهذه الحالة عندما يفكر الإنسان أنه يخدم الآخرين، يرتبط مع الآخرين، يرتبط بأسرته، يتعب جسده من أجل الآخرين ولأي شيء لكي يريح الآخرين، يعني هدفه غايته أن من هذه الخدمات أن يريح الآخرين، أن يشعر الآخرين أنهم قريبون منه وأنه يقوم بأداء الخدمات له. فالحالة المعنوية التي ينبغي أن يدرسها الإنسان بعد غيابها من الروابط الاجتماعية، بعد غيابها من التعامل الاجتماعي، نحن الآن نعيش أزمة أخلاق.
صحيح.
والتأدب بآداب الإسلام يرجعنا إلى الأخلاق. فالحل الإنساني في الواقع الآن هي العودة إلى تعاليم السماء، العودة إلى ما فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليه من غريزة نظيفة ومن فطرة نظيفة. وهذا هذه العودة لا تتحقق إلا بجلي النفس والأخلاق بتعاليم الإسلام. والإسلام لم يقتصر على جانب واحد، فتح لنا كل الآفاق وفتح لنا كل أبواب التأدب في كل جوانب الحياة. لكي يخرج الإنسان عن العزلة عليه أن يعرف هناك آداب للتعامل الاجتماعي، للتعامل الأسري وهكذا.
وقعا هناك مشكلة أخرى طبعا تنتج عن ابتعاد الأسرة الصغيرة الجديدة عن الأسرة الكبيرة الأبوية، وهي انعدام الأمن الكافي والحماية، وخاصة في البلدان المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا. فلصغرها يعني صغر هذه صغر حجم هذه الأسرة وابتعادها عن أصلها وانفرادها في مكان لعله منعزل بذريعة الاستقلال، من المحتمل أن تتعرض هذه الأسرة الحديثة إلى مخاطر الأعداء والاستفراد بها. ففي هذه المجتمعات كيف يجب أن يكون تعامل الأسرة الحديثة مع الأسرة القديمة الممتدة؟
هناك بعض الظروف تلجئ الإنسان أن يبتعد، أما الأسلوب الذي يتعامل
يعني
به
عفوا هنا أقصد الأسرة القديمة الممتدة، يعني إما الأسرة أسرة الأم والأب من جهتين أو العشيرة نفسها.
نعم صحيح. نعم. صحيح كما تتفضلون. ولكن مثل هذه الحالات إما تكون بأسباب قهرية، وإما نعم كما تفضلتم تكون بإرادة واختيار. فالأسباب القهرية يمكن أن يضطر شخص للذهاب إلى مكان ما للدراسة أو للعمل وهكذا. وأما يكون بسبب اختياري لكي يبتعد عن الأبوين، عن الجيل الأول،
لكي يحقق الاستقلال
ويحقق حالة الحرية التي ذكرناها في إحدى الحلقات، هذه الرغبة يعيشها، أمنية جميلة يعيشها الإنسان. فطبعا هذه قليلا ما تحصل، لأن الإنسان الآن في وقتنا الحاضر يركض وراء خبزه، وراء معيشته، أي مدينة تحقق له أكبر سعادة ممكنة، أكبر راحة ممكنة. لكن في الحقيقة هذه المسائل موجودة الآن نعيشها في مجتمعنا، ومسائل الهجرة، خصوص الهجرة الآن التي حصلت من المجتمعات الشرقية ومن المجتمعات الإسلامية إلى الغرب، والغرب الذي لا يحصل فيه الإنسان على الأمان والاطمئنان.
نعم.
مثل هذه الحالات صحيح سيستقل وسينفصل الأبناء عن الأسرة الأصل والأسرة الأم. هذا الانفصال مكاني. أولا يستطيع أن يباشر ويتصل بالأسرة القديمة بالاتصالات الآن التكنولوجية والاتصالات التي فتحت على البشر، أنه شخص يكون في المشرق فيتصل في بأخيه في المغرب ويرى صورته ويكلمه ويرى مكانه في بيته وفي غير ذلك، وهو طريق الإنترنت. فهذه تبقى صلة المودة والمحبة التي تولد الأمن عند الإنسان. يشعر أنه رغم أنه في أقصى الأرض يشعر أن هناك قلوب معه، قلوب تحبه. الإنسان يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى الود. فما دام يشعر بهذه المودة وهذه المحبة حتى ولو كان وحيدا هناك، سيشعر بحالة الأمن. لا أقول الأمن نفسه، لا، يشعر بحالة الأمن. ويستطيع الإنسان في مثل تلك الأماكن التي يكون فيها غريبا أو وحيدا، يستطيع أن يكون علاقات طيبة مع أبناء البشر. ليس الأخ من تلده أمك وأبك وأباك، لا، وإنما يستطيع الإنسان أن يتخذ إنسانا غريبا عن أصله ونسبه وهكذا، لكن يكون له أخ. وهذه مسألة الأخوة التي غرسها الإسلام، هذا الأدب الإسلامي. أدب الأخوة وأدب الإخاء، في أن المسلم أخو المسلم.
نعم.
والمسلمون كأسنان المشط.
نعم.
وهكذا، فالمسلم أخو المسلم ويبذل من أجله، يحبه، يفديه يحميه وهكذا.
نعم خرجنا من الموضوع أيضا. نرجع إلى الموضوع، نرجع إلى الأسر الملتحمة، يعني هناك أسر ملتحمة، يعني ذكرنا الآن الأسر المنفصلة في ذريعة الاستقلال، هناك أسر ملتحمة جدا أو كلا بأسر الآباء، يعني بالأسر الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم، بحيث الأب ليس له شخصية مستقلة أو الأم ليس لها شخصية مستقلة اتجاه شخصية الأب أو شخصية
الجد
والجدة. نعم وشخصية الأم الأكبر والأب الأكبر هي النافذة في التوجيه والتأديب والتربية من في كل النواحي، يعني في تربية الأحفاد، يعني تربية الأبناء،
هذه الحالة لها سوءات ولها سلبيات،
نعم وغيرها من الأمور. نعم. فالطفل في الأسرة الحديثة ينشأ في جو من الإهمال لشخصية أمه وشخصية نعم أبيه، فهل هذا يؤثر مستقبلا على الأدب المتبادل بين الأبناء والآباء في الأسرة الحديثة عندما تنتهي وتتلاشى الأسرة الأصل، يعني لا سمح الله بموت الجد أو الجدة وتفرق الأعمام والعمات والأخوال والخالات نتيجة الزواج أو الابتعاد مثل ما ذكرنا، يعني بسبب العمل أو غير ذلك إلى دول أخرى أو إلى مكانات أخرى، عندما تتفكك الأسرة الأصل هل يؤثر هذا في تربية الأبناء؟
بالتأكيد إذا كان الجيل الوسط غير محترم من الجيل الأول، واضح أن أنا أقول الجيل الوسط الأب والأم، والجيل الأول الجد والجدة، والأحفاد هم الجيل الحديث والجيل الجديد. فإذا الجيل الأول لم يحترم الجيل الوسط، وهذا ما نجده في بعض العوائل، مثلا الأب اسمه قادر والأم اسمها زينب، فالأجداد ينادون أبنائهما بأسمائهما قادر زينب، هنا الأبناء يتعودون سماع هذه الكلمات،
فلا ينادون كلمة أم وأب
بابا أو ماما أمي أو أبي، سينادون الأب بالاسم والأم باسمها أيضا، وفي أحسن الحالات يناديه بابا قادر ماما زينب. فحالة الاحترام التي لا يبدأ بها الأجداد هذه يعني عندما تنخفض هذه حالة الاحترام ستنخفض عند من؟ ستنخفض عند الأحفاد نعم الجيل الحديث. فهنا السوءات والسلبيات أين تظهر؟ تظهر في أن الحياة ليست دائمة وليست باقية للأجداد، فعندما يغيب الجد الأب الأكبر هنا سوف يجد الأحفاد الجيل الجديد فرصة في التمرد على الجيل الوسط الأبوين. فبالتأكيد طبعا يعني هناك عوامل أخرى تنسحب إليها أيضا وتتعاون معها في أن هؤلاء الأبناء سيتخذون أسلوبا في عدم الاحترام، في عدم
سماع كلام بر
الوالدين، سماع كلام الأبوين، في اتخاذ الأساليب التي تعجبهم ولا ولا يرضى بها الآباء والأمهات.
أحسنتم، إذن خير الأمور أوسطها.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رفيقنا بعد الاستعراض نستمع معا لبرنامج في رحاب الدوحة العلوية. عند 4:17 يأتيكم برنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. شرفات زاهرة تستمعون لها في الساعة 4:22 عند 4:31 الأناشيد المختارة. نور وبلاغة في الساعة 4:46. في الساعة 4:57 تأتيكم الأخلاق الفاطمية، أما عند 5:07 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:27 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 5:33. شرح الآيات في الساعة 5:43. نستمع لتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:12 عند 6:31 أوراق من التراث. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله سالمين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
مستمعي الأكارم، قال تعالى في الآية 27 من سورة الواقعة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقد روى المفسرون وأصحاب كتب الحديث أنها نزلت في أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث روى الحاكم الحسكاني في الجزء الثاني من كتابه شواهد التنزيل عن جابر الجعفي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: أنزلت النبوة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، وأسلمت غداة يوم الثلاثاء، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا أصلي عن يمينه، وما معه أحد من الرجال غيري، فأنزل الله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
وقد روى نزول هذه الآية المباركة من إخواننا علماء أهل السنة والجماعة في شأن علي عليه السلام غير الحاكم الحسكاني جمع كثير منهم. الحافظ موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب، والحافظ بن سعد في الطبقات، والحافظ المؤرخ بن عساكر في ترجمة الإمام علي عليه السلام من تاريخ دمشق، والحافظ النسائي في الخصائص، والحافظ بن عبد البر في الاستيعاب، والعلامة بن الأثير في أسد الغابة، والعلامة محب الدين الطبري في ذخائر العقبة، والعلامة القندوزي في ينابيع المودة وغيرهم.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، إن الإنسان وهو يقوم بواجبه في الإصلاح والإحسان وأداء المعروف عليه ألا ينتظر المكافأة من الطرف الآخر الذي قد لا يشكره عليه، وإنما عليه أن يعمل بالمعروف من أجل المعروف فقط، ويتابع خطواته بثبات، لأنه مع الله والله يحب المحسنين. وفي هذا الخصوص يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكر لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
ثم على الإنسان أن يرصد مواقع الخير مهما كانت رفيعة أو وضيعة، وأن يبادر إلى فعلها بحماس قبل أن يسبقه الغير إليه، فيكون بذلك من المقربين إلى الله تعالى. وهنا يقول إمام المتقين: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني، فيكون والله كذلك. ويقول عليه السلام كذلك: لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه.
أعزائنا المستمعين، ما كان يريده الإمام علي عليه السلام هو تربية الإنسان المسؤول الذي يحمل هم إصلاح المجتمع وتغييره وتطويره نحو الأفضل، بحيث يتحول إلى إنسان متحرك واع، يرفض الظلم وينشد العدل، ينكر المنكر ويعمل المعروف، يزهق الباطل ويقيم الحق، يراقب حركات الناس ويرصد مواطن انحرافهم، فيعالج خطورة امتداده ويتابع مواقع استقامتهم فيعزز استمراريتها. وفي هذا الإطار يقول مولى الموحدين عليه السلام: عليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وفي خطاب معروف له عليه السلام لولديه الحسنين سلام الله عليهما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ويقول كذلك: فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. وصدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. نور من نور.
أيها الأخوة والأخوات، روى السيد هاشم البحراني في كتابه علي والسنة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، إني سألت الله عز وجل أن يوالي بيني وبينك فافعل. فقال رجل من القوم: هل سأله ملكا يعضده على عدوه، أو كنزا يستعين به على فاقته؟ فأنزل الله تعالى في سورة هود الآية 12: بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير.